بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، و لا نزال في قاعدة اختلاف التنوع، وأن هذا هو الغالب في الاختلاف الذي يكون بين السلف رحمهم الله. ثم ذكر ابن تيمية صورا لهذا الاختلاف، من الصور ماذا؟ اتحاد المسمى، واختلاف ماذا؟ الوصف، كما في تفسير الصراط المستقيم. ثم ذكر صورة ثانية وهي ماذا؟ تفسير بالمثال، مثل قول الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم ذكر أنه من التفسير بالمثال ماذا؟ نعم، إذا قالوا هذه الآية نزلت في كذا، هذه الآية نزلت في كذا، فلا تكون خاصة بمن نزلت فيه. ثم توقفنا عند قوله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. نعم، هنا نعم. نعم، لا، هو أدرج هذا في التفسير بالمثال، لأن قولهم هذا سيأتي معنا الآن، سيأتي سيزيد هذا بيانا. ف يعني على الكلام الماضي، إذا قالوا هذه الآية نزلت في كذا، فلا يقصد بذلك طبعا حصر هذه الآية في فلان، وإنما كأنه هو مثال عليها، كأن هذا الذي نزلت فيه الآية مثال، هو أول مثال يدخل فيها، لأن هذا هو السبب في نزولها. واضح؟ ثم باقي الناس يدخلون في هذه الآية، فكأن هذا مثال فقط على تفسير الآية، وغيره كذلك يدخل في الآية. ثم سيذكر أمرا أيضا يدخل في التفسير بالمثال، وأن بعض المفسرين يقصد بهذا أنها نزلت في معنى كذا، يعني ليس معنى أن الآية نزلت في كذا يعني سبب نزولها كذا، لا، هذا سيأتي معنا. فبعضهم يقصد هذا الأمر، نزلت هذه الآية في كذا يعني في معنى كذا، ويكون هذا المعنى من باب التمثيل فقط، وغيره يقول نزلت الآية في كذا ويقصد معنى ثاني. فإذا فهمت هذا تعرف أن قولهم هذا من باب التفسير بالمثال، وهذا سيأتي معنا الآن قريبا. قال: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء، ذكر دليل في مسألة فقهية، أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى أو رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. فإذا لم يعرف ما نواه الحالف يرجع إلى سبب اليمين، يعني مثلا لو قال حلف أن ما يأكل لحم، وهل ينوي لحم سمك يعني، ولا لحم بقر، ولا دجاج، ولا كله، إذا طبعا الأصل أن يحمل على نيته، فإذا قال أنا ما أدري ما أعرف إيش اللي نويته، فينظر قبل أن ينظر إلى العرف، يمكن أن نعرف نيته بالنظر إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى سبب يمينه. أنت لماذا حلفت؟ إيش كان الحال؟ قالك وكان هناك مثلا لحم بقر، وقالوا إن هذا اللحم قد يكون غير مذبوح وقد كذا وغضب، وأنتم دائما تعطوني هذا اللحم، فحلف وقال والله ما أكل لحما، فواضح أنه يريد ماذا؟ لحم البقر مثلا. فينظر إلى السبب، فالسبب يعين على فهم الكلام. وهذه الإخوة قاعدة مهمة يعني في أسباب النزول، أن سبب النزول يعين على فهم الآية، هذه قاعدة عظيمة ومهمة تجعل المسلم يهتم بأسباب النزول. وطبعا في البداية لو أنك اقتصرت على تفسير ابن كثير يكفيك هذا الباب، لأن ابن كثير رحمه الله تعالى لا يترك آية ورد فيها سبب نزول صحيح إلا ويذكره، ويترك الأسباب الضعيفة. هناك أسباب النزول مثلا للواحد، لكن فيه كثير من الأسباب بدون أسانيد. والشيخ مقبل رحمه الله عنده كتاب أسباب النزول يعني الصحيح منها، وهناك موسوعة أظن في 3 مجلدات الاستيعاب في أسباب النزول للشيخ سليم الهلالي ومحمد موسى نصر، يعني جمع الأسباب الصحيحة والضعيفة وذكر يعني الصحيح من الضعيف. يعني هذه تنفع طالب العلم، لكن إذا طالب اقتصر على تفسير ابن كثير فيكفيه المؤنة بإذن الله. نأخذ أمثلة مثلا مما يبين لك أن سبب النزول يعين على فهم الآية، أن الإخوة بعض الآيات قد لا يتضح معناها إلا إذا عرفت سبب النزول، وقد يكون هذا قليلا لكن هذا ما يدلك على أهمية سبب النزول. مثلا قول عروة لعائشة رضي الله عنها لما قال قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فيقول عروة لخالة عائشة فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. الآن عروة فهم من هذه الآية ماذا؟ أن السعي بين الصفا والمروة واجب أو غير واجب؟ غير واجب. فقال لأن الله يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والواجب هل يعبر عنه بمثل هذا في الغالب؟ لا. هل أقول مثلا لا جناح عليك أن تصلي؟ إذا قلت لك لا جناح عليك أن تصلي الظهر ستفهم أن صلاة الظهر إيش؟ غير واجبة، على الأقل أنها جائزة أو مستحبة. هذا إشكال. فما معنى الآية؟ لماذا عبر الله بهذا التعبير؟ فعروة رضي رحمه الله أشكل عليه هذا المعنى. تأمل ما الذي بين له معنى الآية؟ إيش؟ سبب النزول. قالت عائشة رضي الله عنها كلا، وعائشة انظر إلى دقة فهمها حتى في اللغة، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. كيف؟ يعني الآن تزيل الإشكال من حيث اللغة ومن حيث سبب النزول. يعني الواجب صحيح أنه لا يقال فيه لا جناح عليه أن يطوف، لكن الإخوة أحيانا يمكن أن يعبر عن الواجب بهذا، إذا حصل مثلا إشكال في المسألة وظن هذا مثلا المصلي أنه إذا صلى الظهر قبل أذان العصر بخمس دقائق أن صلاته غير مقبولة، فقل لا جناح عليك أن تصلي الظهر، يمكن أو ما يمكن؟ يمكن، لأن توهم شيئا فاسدا، توهم أن عليه جناح. فيمكن أن أقول في الواجب لا جناح عليك أن تصلي الظهر في مثل هذا الوقت مثلا، ما يمنع، يعني ما يلزم من هذه الصيغة أن يكون هذا الفعل غير واجب، ما يلزم في اللغة. لكن لو كان إذا أردنا أن نستدل بهذه الصيغة على أن هذا الفعل غير واجب وأنه مباح، كان نقول ماذا؟ مثل ما قالت، فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. لو قال الله هذا نعم يكون مباح. إذا قلت لإنسان لا جناح عليك أن لا تصلي الظهر، لا جناح عليك أن لا تصلي، لا جناح عليك أن لا تسعى، خلاص أصبح السعي إذا تركته ليس عليك جناح، هذا واضح أنه ليس بواجب. فإذا أولا أزالت الإشكال من حيث اللغة. ثم قالت له، يبقى السؤال، طيب ليش الله تعالى عبر بهذا التعبير؟ هذا نستفيده من سبب النزول. قال إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية. يعني كان هناك كما جاء في بعض الروايات الأخرى على الصفا والمروة أصنام، فكان الأنصار إذا جاءوا للحج هم يهلون لمناه، وكذلك إذا جاءوا وطافوا بين الصفا والمروة كان هناك يعني أصنام عليهما، فلما جاء الإسلام تحرجوا من أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وقع في قلوبهم الحرج لأن كانوا يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما للأصنام فتحرجوا، فالله تعالى أزال هذا الحرج. إذن هذا نزل بسبب معين، قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن هذا كان في الماضي كان عليهما أصنام، أما الآن جاء الإسلام وأنتم تطوفون بينهما لأجل الله جل وعلا. فانظر كيف زال الإشكال بسبب معرفة سبب إيش النزول. وبعض الآيات نعم قد تكون مفهومة لكن لا يتضح معنى الآية تماما إلا بسبب النزول. يعني مثلا لو تقرأ في سورة النساء إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أنت الآن لما تقرأ هذه الآيات مباشرة ستسأل نفسك ما الذي حصل؟ ليش الله يقول لنبيه ولا تكن للخائنين خصيما ويقول له استغفر الله؟ ما الذي حصل؟ نعم المعنى الإجمالي مفهوم أن الله يعني يحذر نبيه من هذا ويأمر بالاستغفار، لكن لماذا؟ فهذه الآية نزلت في من يعرف سبب النزول؟ قصة من؟ نعم قصة بني أبيرق. تعرفون القصة لما هؤلاء نفر من المنافقين يظهرون الإسلام فسرقوا درعا وطعاما من بيت رجل من الأنصار، ولما عرف هؤلاء الأنصار أن بني أبيرق هم الذين سرقوا منهم أخذوا بنو أبيرق أخذوا الدرع وألقوها في بيت يهودي بدون أن يشعر وألصقوا التهمة به وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قبل أن ينكشف حالهم. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن بني فلان اتهمونا بالسرقة ونحن ما سرقنا شيئا وهذه درعهم موجودة عند فلان اليهودي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه بنو فلان من الأنصار يعني نسيت اسم الصحابي، فيعني رد خبره وكذبه بناء على الظاهر، هم شهدوا جاءوا عنده واخبروه كذا، فرد خبره فأكاد أن يعني يتهم اليهودي بالسرقة، فالله تعالى حفظه، حفظ نبيه من هؤلاء، من كيد هؤلاء، وأنزل هذه الآيات التي فضحتهم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، بني أبيرق، واستغفر الله مما وقع. وإن كان هذا اجتهاد، لكن هذا من كمال الحال. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يخونون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس، هؤلاء بنو أبيرق يمكرون يخططون خفية، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، إلى آخر الآيات. ومثلا في أول سورة الممتحنة مثلا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الآيات واضحة، لكن لما تعرف أن الآيات بسبب من؟ بسبب من يا إخوان؟ قصة من؟ حاطب، قصة حاطب بن أبي بلتعة. لما تفهم السبب يعني تعرف ليش الله تعالى قال تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما علمتم، لأن حاطب رضي الله عنه كتب، تعرفون القصة، كتب رسالة إلى مكة خفية سرا، فيتضح لك المعنى أكثر وأكثر. وهكذا يعني في آيات كثيرة في القرآن بالفعل نقرأها، لكن لما نعرف إن نزلت في كذا ونزلت في كذا يكون الإنسان يعني يعيش مع القرآن حقيقة، يعني يعيش مع يعني الصحابة رضي الله عنهم كيف نزلت هذه الآية عليهم وكيف كانت علاجا لهم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، كذلك. طيب، قال وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول يعني المباشر، أنه المباشر، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. هذه أيضا نضع هذا الكلام بين قوسين، وهذا قاعدة، هذه قاعدة من قواعد أسباب النزول، هذه قاعدة مهمة جدا تزيل إشكالات كثيرة. فالآن إذا سمعت بعض السلف، بعض الصحابة أو بعض المفسرين يقول نزلت هذه الآية في كذا، اللي ما يعرف هذه القاعدة سيقول هذا إيش سبب نزول، ثم يتفاجأ بصحابي آخر أو مفسر آخر يقول نزلت هذه الآية نفس الآية في كذا ويذكر أمر آخر، فيشتبه عليه الأمر، يقول هل هذه الآية نزلت مرتين أو كيف؟ الأصل ما تنزل الآيات مرتين إلا في حالات نادرة ستأتي معنا، لكن إذا عرفت هذه القاعدة يزول عنك هذا الإشكال. فابن تيمية يقول يراد به تارة أنه سبب النزول المباشر، وهذا نقول نعبر عنه ب يعني أو لا نقول نعم هو سبب النزول المباشر، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية، أن هذا داخل في الآية. فممكن أن نقسم سبب النزول، يعني نقول سبب النزول إما أن يكون صريحا، إما أن يكون صريحا فهذا الإخوة يراد به السبب المباشر، يراد به السبب المباشر، وإما أن يكون غير صريح، يكون غير صريح، فهذا ما نقول أنه سبب لنزول الآية ويدخل في ماذا؟ في الحالة الثانية التي ذكر ابن تيمية، أن هذا داخل إيش في معنى الآية، ما يكون سبب مباشر لنزولها. طيب كيف نعرف سبب النزول الصريح وغير الصريح؟ هذا الإخوة بالقرائن، والأمثلة توضح هذا. الأمثلة توضح هذا. طيب نأخذ مثال، مثلا في قول الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. في البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت هذه الآية في الدعاء، نزلت هذه الآية في الدعاء، نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها إلى آخره في الدعاء. هذا سبب. سبب ثاني في الصحيحين عن ابن عباس: قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. الآن أي السببين سبب صريح؟ الثاني. لماذا؟ خذها قاعدة في سبب النزول الصريح، ممكن أن نكتب هذا. كيف تعرف سبب النزول الصريح؟ أن يذكر حدث أو قصة ثم يعقب عليها مباشرة فنزلت الآية فيها، أن يذكر حدث ثم يقال نزلت فيها هذه الآية، أو فأنزل الله كذا، هذا واضح أنه يكون صريح في نزول الآية. أما إذا قال الصحابي مثلا: نزلت هذه الآية في كذا، وذكر معنى معين، فهذا ما يكون صريحا. فتلاحظون ابن عباس رضي الله عنهما ذكر قصة بمكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يصلي بأصحابه ويقرأ القرآن، والمشركون يسمعون القرآن فيسبون القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. واضح سبب نزول صريح، فهذا هو سبب نزول هذه الآية. طيب وجدنا عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية في الدعاء، ماذا نقول؟ غير صريح. فيكون معنى قول عائشة ماذا؟ مثل ما ذكر ابن تيمية، أن ماذا؟ نعم، أن هذه الآية أيضا يدخل فيها ماذا؟ الدعاء. يعني ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها، هذه الآية نزلت ابتداء في الصلاة أمام المشركين، يعني إذا كان هناك مفسدة من الجهر لا تجهر جهرا يعني كبيرا، وإنما تجهر بما تسمع أصحابك. نعم. قال لكن قالت عائشة: نزلت في الدعاء. فنزلت في الدعاء هذا ليس سبب نزول، يعني ليس هناك حدث حصل مثلا أن واحد مثلا رفع صوته بالدعاء فنزلت هذه الآية، لا، ما يقال هذا. وإنما نقول هذا مثل ما تقول هذه الآية نزلت في معنى كذا، فعائشة رضي الله عنها استنبطت أن الدعاء كذلك يتبع الصلاة في مثل هذا، فلا يرفع الإنسان صوته بالدعاء كما جاء في النصوص العامة في الذكر، في خفض الصوت بالذكر، وكذلك يمكن أن يسمع نفسه مثلا حتى يكون أخشع له. فإذن طيب يقول أبو ذر رضي الله عنه كما في البخاري، كنت ممكن تكتب يعني الأمثلة جميلة مهمة، ممكن تكتب الآية وتكتب مثلا يعني باختصار القصة، ابن عباس قال مثلا مثلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، وعائشة قالت في الدعاء، بس بحيث أن ما تضيع عليك الأمثلة. طيب أبو ذر رضي الله عنه يقول: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة إلى آخر الأثر، يعني في غزوة بدر لما حصلت المبارزة في أول الغزوة، علي وحمزة عبيدة بن الحارث، هذا من الصحابة، ومن طرف المشركين شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، كان نعم الوليد بن عتبة. وأيضا علي رضي الله عنه يقول فينا نزلت هذه الآية، فينا نزلت هذه الآية، هذا كله في البخاري. الآن هل هذا سبب نزول صريح أو غير صريح؟ صريح كذلك، لأنه ذكر حدث غزوة بدر، وعلي صاحب الحدث يقول فينا نزلت هذه الآية، فهذا الظاهر أنه صريح. طيب، البراء رضي الله عنه يقول كانوا إذا، هذا في الصحيحين، يقول البراء رضي الله عنه كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله وليس البر، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. كانوا يتحرجون، يعني يدخلون البيت من ظهره أو من السقف، ما يكون فوقهم شيء، ويظنون هذا من البر من التقوى، يعني إذا أحرموا. فأنزل، قال فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا إيش؟ صريح أيضا، أنه ذكر حدث ثم ذكر قال فأنزل الله. طيب، مثلا قال حذيفة رضي الله عنه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، الآية نزلت في النفقة، قال هذه الآية نزلت في النفقة، هذا في البخاري، غير صريح أيضا، غير صريح. وهذه الآية مر معنا نزلت في من؟ في الأنصار، أبو أيوب الأنصاري، لما قال يعني لما قعدنا فنزلت فينا معشر الأنصار. طيب، عائشة رضي الله عنها تقول كما عند ابن أبي شيبة ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. عائشة رضي الله عنها تقول ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. غير صريح، أحسنتم. ليش؟ نعم، يعني ما ذكرت حادثة. وأيضا مما يبين لك هذا أن هذه الآية مكية ولا مدنية؟ سورة فصلت مكية، والأذان متى شرع؟ في المدينة، فكيف تنزل آية مكية تتعلق بالأذان الذي ما شرع إلا بالمدينة؟ فواضح أن عائشة رضي الله عنها إنما تقصد أنه يدخل في معنى هذه الآية المؤذن، يدخل في الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يدخل فيها المؤذن. لكن مثلا لو فرض أن ذكرت قصة الأذان ثم قال فأنزل الله ومن أحسن قولا، هذا واضح، لكن لم يأتي هذا، فما نزلت هذه الآية ابتداء في الأذان. وهكذا الإخوة، يعني فهذا الإخوة يحل إشكالات كثيرة. فأولا لابد أن تعرف هذا السبب صريح أو غير صريح، حتى يعني تعرف أن هل هذا سبب نزول أو لا. ثم قال إذا عرفنا الآن، تارة يراد أنه سبب النزول يعني المباشر، هذا إذا كان صريحا، وعرفنا كيف يكون صريح، أن يذكر، يذكر حدث في الغالب ثم يعني يقال فأنزل الله، أو يكون قال تارة أن هذا داخل في الآية، يعني داخل في معنى الآية كما عرفنا إذا ما ذكر حدث. طيب، هنا حديث عن ابن مسعود عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أكبر؟ فقال يعني أن تجعل لله ندا وخلقك، ثم يعني ذكر يعني قتل النفس، وذكر يعني قتل النفس، وذكر الزنا. قال ابن مسعود فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. صريح. وفي الظاهر صريح، لأنه قال ذكر الحديث ثم قال فأنزل الله، لكن كلمة تصديقها هذه الإخوة تدلنا على أن هذا غير صريح. يعني كان ابن مسعود يقول نزل القرآن مصدقا لهذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فما يلزم أن تكون هذه الآية نزلت بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. انتبه، فهذه كلمة تصديقها قرينة على أن هذا فقط من باب التصديق وليس يعني من باب السبب النزول المباشر. إذن فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا يدلك على أنه غير صريح. طيب، الآن يقول ابن تيمية بعد ذلك وقد تنازع العلماء في قول الصاحب، يعني الصحابي رضي الله عنه، نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند؟ إيش معنى يجري مجرى المسند؟ يعني يكون مرفوعا. هل له المسألة هنا، هل إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا يكون له حكم الرفع أو يكون اجتهاد منه؟ هذه المسألة الآن التي يريد أن يطرحها ابن تيمية، هل له حكم الرفع أو لا؟ في القول الأول قال هل يجري مجرى المسند، إيش معنى المسند؟ يعني المرفوع، يعني أسنده، كأنه أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله. انظر هذه العبارة من ابن تيمية تدلك على أن الصحابي إذا ذكر السبب الذي نزلت لأجله الآية ثم قال فأنزل الله، هذا واضح أنه إيش؟ مرفوع، هذا يدخل في الحديث المرفوع. يعني نقول نخرج من هذه المسألة السبب الصريح، السبب الصريح هذا إيش يعتبر؟ ها؟ مرفوع، هذا بالاتفاق. إذا تبين أنه سبب صريح فهذا له حكم الرفع، لأنه واضح أن يذكر شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فأنزل الله كذا بسبب هذه الحادثة، فهذا له حكم الرفع. قال أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، يعني يكون هذا باجتهاد، تفسير من الصحابي، ما يقال هذا تفسير نبوي. يعني قولان، فالبخاري يدخله في المسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. البخاري يدخله في المسند، الإخوة هذا يعلم من صنيع البخاري. كيف؟ لأنه يورد هذه الأقوال بالسند، يورد هذه الأقوال بالسند، وكتاب البخاري الصحيح المسند من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره. فإذا رأيت البخاري يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، تأمل، نأخذ مثال واقعي الذي مر معنا، البخاري ذكر بسنده إلى حذيفة قال نزلت في النفقة وأنفقوا في سبيل الله. إيش معنى أن البخاري يقول حدثنا فلان عن فلان عن حذيفة يقول نزلت في النفقة؟ هذه واحدة. بينما تجده مثلا في آية الأنفال يسألونك عن الأنفال، لم يذكر بالسند عن ابن عباس، بل قال قال ابن عباس الأنفال المغانم. فما الفرق بين الصنيعين من البخاري؟ لما يذكر السند يريد أن هذا له حكم ماذا؟ الرفع، له حكم الرفع، لا ما يريد الصحيح فقط. لأن البخاري تعرفون المعلقات التي يحدث أسانيدها، إذا جزم فكأنه تكفل لك بصحة السند. لما يقول قال ابن عباس يعني السند إليه صحيح، لا تبحث. فطيب ليش قال مثلا قال ابن عباس الأنفال المغانم، ولكن لما جاء عند حذيفة ما قال قال حذيفة نزلت في النفقة، بل ساق بسنده إلى حذيفة؟ هذا يدلك على أن البخاري من مذهبه أن قول الصحابي نزلت في كذا له حكم إيش؟ الرفع، ولذلك ذكر سند هذا الأثر، لأن الأصل في صحيح البخاري أنه إذا ساق السند، الأصل يعني صحيح البخاري ألف للأحاديث المرفوعة، وإنما ذكر الموقوفات المعلقات تبعا. فإذا رأيته يسوق بالسند إلى صحابي ويقول نزلت في كذا، كأنه يريد أن هذا له حكم إيش؟ الرفع، مثل الأحاديث المرفوعة التي يسوقها بالسند. لكن يأتي ويقول قال ابن عباس كذا مثلا بدون أن يسوق السند، فهذا له إيش؟ حكم الوقف، يعني هذا من تفسير الصحابي. نعم، فهذا يعلم بصنيع من صنيع البخاري. ولذلك يعني ساق بسنده إلى ابن عباس، يعني عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الأنفال قال نزلت في بدر. فانظر هنا ما قال قال ابن جبير قال ابن عباس سورة الأنفال نزلت في بدر، لا، بل ساق السند كامل، واضح؟ لأن هو يتبنى أن نزلت في كذا، يعني هذا خلاص مثل الحديث المرفوع. لكن كما عرفنا إذا فسر ألفاظ معينة ما قال نزلت في كذا ما يسوق السند، هذا تفسير من الصحابي. هذا قول البخاري. قال وغيره لا يدخل في المسند، غيره لا يدخل في المسند، لكن كما عرفنا يعني هذا يخرج منه ماذا الإخوة؟ يخرج منه أي صورة؟ السبب ماذا؟ الصريح. السبب الصريح يدخل في المسند، ذلك حتى تجد في المسند مثلا أسباب النزول تذكر، أن يسوق مثلا قصة حدث كذا يقول الصحابي فأنزل الله كذا، هذا يجعلونه في المسند. لكن ابتداء مثلا الصحابي يقول نزلت هذه الآية في كذا، فهذا لا يدخلونه في المسند، هذا من يعني تفسير الصحابي. قال وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح، يعني فلا تروي يعني ما يأتي بهذه الصيغة نزلت في كذا، يعني إلا نادرا كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. هذا واضح كما عرف، السبب الصريح كلهم يدخلون في المسند لو حكم الرفع، بخلاف السبب غير الصريح. وطبعا الأصل مثل ما ذكر في القول الثاني أن الأصل والأقرب أن هذا لا يدخل في المسند، الصحابي يقول نزلت في كذا، هذا من تفسيره هو إذا ما ذكر واقعة، لا يلزم أن يكون إيش من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو له حكم الرفع. لكن يقال في مثل هذه الحالة إذا لم يخالف أحد في التفسير، والمقصود أنه لم يخالف أحد يعني خلاف تضاد، واضح؟ وهذا الأمر نعم إذا لم يخالف أحد قوله حجة طبعا، يعني ما نقول الآن هل هذا مسند أو غير مسند، نبحث أن هذا له حكم الرفع أو لا، لكن هل له أو هل قوله حجة أو لا؟ قوله حجة طبعا الصحابي مدام ما خالفه أحد وقال نزلت هذه الآية في كذا، مثل ما قالت عائشة نزلت هذه الآية في الدعاء، هل واحد يقول لا والله استنباط عائشة غير صحيح؟ لا، من يتجرأ على هذا؟ هذا قول صحابي حجة مدام أن ما خالفه أحد. خاصة في تفسير يعني القرآن، خاصة في تفسير القرآن. لكن هل له حكم الرفع أو لا؟ ها؟ كما عرفنا. طيب إذا ما ذكر سبب وقلنا يعني البخاري يدخله في المسند، يعني الآن سبب نزول غير صريح، إذا قال مجرد قال نزلت هذه الآية في كذا، هل هذا له حكم الرفع أو لا؟ ها؟ ها؟ الخلاف قلنا البخاري يجعل له حكم الرفع، لكن أكثر المسانيد وعمل العلماء على أن ليس حكم الرفع، هذا هو الأصل، هذا هو الصحيح أن ليس له حكم الرفع. لكن نقول إلا إذا كان هذا التفسير لا مجال فيه للرأي. متى يكون له حكم الرفع الإخوة؟ إذا كان هذا التفسير لا مدخل فيه للرأي، لا مدخل فيه للرأي، فهذا له حكم الرفع حتى لو لم يذكر سبب نزول صريح أو يذكر حادثة، فقط قال هذه الآية نزلت في كذا، وهذا الأمر الذي ذكره لا مجال فيه لدخول الرأي، فهذا له حكم الرفع. لكن هو الغالب في مثل هذا أن يكون هذا يعني مما يدخله الرأي. مثلا عائشة لما قالت نزلت هذه الآية في المؤذنين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، تلاحظ أن هذا إيش؟ من باب إيش؟ الاجتهاد والاستنباط. مثلا لما قال البراء بن عازب مثلا قال في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، نزلت هذه الآية في عذاب القبر، أيضا هذا إيش؟ قد يدخله إيش؟ الاستنباط. نعم عذاب القبر أمر غيبي، لكن الآن ليست المسألة في الإثبات أو نفي أو لا، هل هذه الآية تشمل عذاب القبر أو لا؟ هذا أمر يدخل فيه الرأي والاستنباط. نعم، وهذا هو الغالب، يعني قليل ما يكون من هذه المسائل مما لا مجال فيه للرأي. إذا قال نزلت في كذا، في الغالب يكون من باب الاستنباط. وعرفنا أن الصحابي إذا قال مثل هذا فقوله حجة حتى لو الأمر فيه مجال للرأي، لأن يعني هم أعلم الناس بتفسير القرآن. طيب، قال فإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. واضح؟ يعني إذا قال الآن ما ذكر سبب نزول، واحد قال نزلت هذه الآية في الدعاء، قال نزلت هذه الآية في الصلاة، قال نزلت هذه الآية في الذكر، كله صحيح، يكون هذا من باب إيش؟ تفسير بالمثال، من باب التفسير بالمثال. طيب، لكن هنا تأتيك مسألة الآن سيذكرها ابن تيمية. لكن لو وجدت اثنين يقولون نزلت هذه الآية في كذا ويذكر حدثا، والآخر يذكر حدثا آخر يقول نزلت في كذا، هنا ماذا تفعل؟ ما يمكن أن تقول يعني هذا من باب التفسير بالمثال، هذا صريح وهذا صريح مثلا، ماذا تفعل هنا؟ هنا الآن يقول ابن تيمية القاعدة هنا، وقبل أن يعني نذكر هذه القاعدة التي ذكرها هنا في المتن، لو نشير إلى كيفية التعامل مع تعدد أسباب النزول، ممكن نضع هذا العنوان تعدد أسباب النزول، كيف نتعامل مع تعدد أسباب النزول؟ إذا وجدت الآية فيها هذه الأقوال نزلت هذه الآية في كذا، وآخر يقول نزلت هذه الآية في كذا، وآخر يقول نزلت في كذا، ماذا تفعل؟ الخطوة الأولى أن تميز الصحيح من الضعيف، أن تميز الصحيح من الضعيف. ما الفائدة؟ أنت الآن تريد أن تجمع ولا تريد أن يعني تبين صريح ولا غير صريح، أصلا هذا ضعيف، خلاص من البداية تقول أصلا الآية ما ورد فيها إلا سبب نزول واحد، الحمد لله ما هناك إشكال. فإذا أولا تميز الصحيح من الضعيف، مثل ماذا؟ يعني مثلا سورة الضحى، لو قيل ما سبب نزول سورة الضحى، تجد مثلا في كتب التفسير يذكرون أن سورة الضحى نزلت بعد أن فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية نزول الوحي، بعد أن أنزل الله تعالى سورة العلق فتر الوحي، فاشتاق النبي صلى الله عليه وسلم لنزول الوحي وحزن فأنزل الله سورة الضحى، هذا سبب. وسبب آخر أنه كان جرو يعني كلب صغير تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم فأبطى عنه جبريل فأنزل الله سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى، هذا سبب ثاني. وسبب ثالث حديث جندب بن سفيان قال اشتكى رسول هذا نعم حديث جندب بن سفيان قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة وهي يعني العوراء امرأة أبي لهب فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا، فأنزل الله عز وجل والضحى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فما قام يصلي الليل ولا جاء جبريل في هذه الليلة الليالي، وهذا يدلك على أنهم كانوا يذهبون يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن هذا بهرهم. فقالت أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا، فأنزل الله سورة الضحى يدافع النبي. الآن ماذا تفعل في هذه الأسباب؟ الآن إذا يعني ظننت أن كلها صحيحة ممكن أن يشكل عليك الأمر، لكن هذا السبب الأخير في الصحيحين البخاري ومسلم حديث جندب ابن سفيان. أما الأحاديث الأخرى يعني غير صحيحة، جاءت بأسانيد ضعيفة، فخلاص عندك الآن حديث صريح صحيح في الصحيحين حديث جندب، وما والأسباب الأخرى أصلا ضعيفة، فهنا ما تعتمد على الضعيف، طبعا تلغي الضعيف وتعتمد على الصحيح، خلاص تقتصر على الصحيح. نعم. الخطوة الثانية أيضا قبل ما نقرأ كلام ابن تيمية وهذا الذي مر معنا، نميز، أن تميز بعد ذلك ماذا؟ أيوة، بعد أن ميزت الصحيح من الضعيف، الخطوة الثانية أن تميز الصريح من غير الصريح، أن تميز الصريح من غير الصريح. الآن كلها صحيحة، تميز الصريح من غير الصريح كما مر معنا، هذا مر معنا مثلا الآية التي ذكرناها، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، عائشة تقول نزلت في الدعاء، وابن عباس يقول نزلت في الصلاة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فعرفنا أن قول ابن عباس صريح في سبب نزول الآية، أما قول عائشة غير صريح، فتقول سبب نزول الآية ما ذكره ابن عباس فقط، واضح؟ كذلك مثلا نأخذ مثال، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول ابن عباس كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، لما هاجر إلى المدينة فرحت اليهود، فرحت اليهود، فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب، يعني رد عليهم، فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني هذا فيه رد على اليهود، الجهاد كلها لله، وأينما تولوا حتى لو صلينا إلى بيت المقدس وافقناكم فنحن إنما نستقبل قبلة الله ونتجه لله، فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا سبب، كلها صحيحة الآن هذه الأسباب، أو هذا صحيح. نعم. طيب سبب آخر، ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به، كان يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به، يعني في السفر. ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال في هذا أنزلت هذه الآية. كان النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به، ثم قرأ الآية وقال في هذا أنزلت هذه الآية، في هذا أنزلت هذه الآية. جاء حديث عامر بن ربيعة لكن فيه ضعف، الصحيح أنه ضعيف وإن كان بعض العلماء يصححه، أنهم لم يعرفوا القبلة، قال فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. لما لم يعرفوا القبلة في ليلة من الليالي، فكل واحد صلى إلى جهة، قال فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب الآن عندك الآن في هذه الأسباب ماذا تفعل، كيف تتصرف؟ أولا الصحيح وغير الصحيح، يعني الضعيف، حديث عامر بن ربيعة فيه ضعف يمكن أن نستبعده، بقي معنا حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. نعم حديث ابن عباس صريح، نعم ليش؟ لأن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وفرحت اليهود فأنزل الله الآية ردا على اليهود، هذا واضح أنه صريح. حديث ابن عمر غير صريح، لأن ابن عمر الآن ما ذكر حدثا، هو يذكر فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الراحلة دائما في السفر، صلي كثيرا على الراحلة، قال في هذا أنزلت هذه الآية، يعني هذا المعنى يدخل في هذه الآية، فهذا غير صريح، هذا غير صريح، فيكون سبب النزول ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. طيب الخطوة الثالثة ما ذكره ابن تيمية هنا الآن. نعم، قال: وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب. هذا احتمال تضع عليه واحد، تكتب عنده إن تقارب الزمان، إن تقارب الزمان، أن تكون نزلت يعني الآية نزلت مرة واحدة، لكن متى؟ عقب تلك الأسباب، يعني حصل الحدث هذا والحدث هذا والحدث هذا فنزلت الآية بعد كل هذه الأسباب. هذا متى؟ تقول إن تقارب الزمان، يعني إن تقارب زمان أسباب النزول، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، تقول إيش؟ إن تباعد الزمان، إن تباعد الزمان، إن تباعد الزمان. ويكون النزول الثاني من باب، يعني نبين الحكمة من نزولها مرتين، نقول ويكون النزول الثاني من باب التذكير بالحكم السابق، من باب التذكير بالحكم السابق والتأكيد عليه، يكون النزول الثاني من باب التذكير بالحكم السابق والتأكيد عليه، وأن الواقع داخل تحت حكم الآية، وأن الواقعة هذه الواقعة الجديدة داخلة تحت حكم الآية. طيب، الحالة الأولى التي ذكر ابن تيمية أن تكون الآية نزلت مرة واحدة لكن عقب تلك الأسباب كلها، هذا هو اللي ينبغي أولا أن تنظر فيه. لماذا الإخوة؟ لأن الأصل أن الآية ما تنزل مرتين، الأصل أن الآية تنزل مرة واحدة، هذا هو الأصل. فإذا كان هناك يعني مجال لأن نقول أن الآية نزلت مرة واحدة فهذا هو الأصل الذي نتمسك به. فنقول إذا متى يكون هذا؟ إذا تقارب زمن الحوادث. مثل ماذا؟ يعني مثلا آية التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، آية التحريم جاء في الصحيح أنها نزلت بسبب إيش؟ تحريم العسل. تعرفون القصة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب العسل عند زينب بنت جحش ودخل شيء من الغيرة في قلوب زوجاته وكذا، وحصلت يعني شيء لطيف فحرم العسل وأنزل الله تعالى هذه الآية. طيب، هذا واحد. ونزلت أيضا جاء أنها نزلت كما عند النسائي بسبب تحريم من؟ ماريا، تحريم ماريا. وفي كلا القصتين أنه أخبر حفصة أن لا تخبر أحدا، فأخبرت حفصة عائشة رضي الله عنها إن كانت معها. فالآن يعني هذا السبب صحيح وهذا السبب صحيح، هذا صريح هذا صريح، وهذه القصص كلها يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مرة حرم كذا ومرة حرم كذا. فالظاهر والله أعلم أن الآية نزلت تعقيبا على القصتين جميعا، على القصتين جميعا، هذا هو الأصل والله أعلم. بدل أن ترجح سبب على سبب، تجمع بين الأسباب وتقول الآية نزلت تعقيبا على القصتين جميعا مثلا. هذا مثال. مثال على الحالة الثانية، مثلا قول الله تعالى: واسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذه الآية المشهور أن أهل مكة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة الثلاثة، تعرفون القصة، لما استعانوا باليهود وطلبوا منهم شيئا يسألون به النبي صلى الله عليه وسلم يختبرونه به، فقال سألوهم عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح. هذا كان في مكة، وبالفعل نزل القرآن بسورة الكهف وبهذه الآية، هذا سبب صريح. طيب، وهناك سبب آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بنفر من اليهود فسألوه عن الروح، قال فأنزل الله، فنزل جبريل بهذه الآية. الآن هذا واضح أنه كان في المدينة، والسبب الأول كان في مكة، فهنا ماذا تفعل؟ تقول الآية نزلت ماذا؟ مرتين، خلاص أنا ما عندك مجال الآن. آية نزلت في مكة ثم هذه قصة في المدينة، فتقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله اليهود عن الروح ما أجاب يعني بالآية، مع أنها نزلت من قبل من باب التأدب مع الله، لعل الله تعالى ينزل فيهم مثلا توبيخا لأنهم إيش سألوا قبل ذلك عن الروح عن طريق أهل مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، فأنزل الله هذه الآية مرة أخرى، فهذا من تعدد النزول. مثل ألف لام ميم غلبت الروم، معروف أنها نزلت في قصة الرهان المشهورة بمكة، لما راهن أبو بكر، لما نزلت هذه الآية راهن أبو بكر المشركين. وكذلك جاء عند الترمذي عن أبي سعيد قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس، يعني تحقق الوعد، فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم، فنزلت، فيكون هذا نزول ثاني من باب ماذا؟ تأكيد الحكم أو التذكير به. نعم. قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير. نعم، الآن الإخوة عرفنا الآن يعني هذه القواعد في أسباب النزول. قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، في اختلاف التنوع. القسم الأول إيش؟ تارة لتنوع الأسماء والصفات، هذا أول ما ذكرناه، وهو ماذا؟ من يعطيني المثال عليه اللي ذكر؟ الرحمن الرحيم كذا، هذه يعني المسمى واحد والصفات مختلفة، مثل الصراط المستقيم، مثل ما مثل ابن تيمية الصراط المستقيم، يعني هو الذي عبرنا عنه بماذا؟ اتحاد المسمى واختلاف إيش الوصف، هذا من اختلاف التنوع كما عرفنا. وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، وهذا كما عرفنا التفسير بالمثال، ويدخل فيه كما عرفنا نزلت في إيش هذه الآية في كذا، فإذا ما أراد السبب الصريح وقال نزلت في كذا وهذا قال نزلت في كذا، تعرف أن هذا من باب إيش المثال. نعم. قال هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. فإذا أعطاك ابن تيمية أن الغالب في تفسير السلف إما أن يذكروا صفات مختلفة للآية المراد تفسيرها، كل يعبر بصفة، أو يذكرون أمثلة مختلفة. بالأمس يعني فتحت قلت الحج الآن قريب، خلينا نشوف فقه الحج، فمرت معي مسألة الاستطاعة، معروفة من استطاع إليه سبيلا، ما الضابط في الاستطاعة؟ معروف الخلاف بين الجمهور وبين من؟ المالكية. فالمالكية طبعا الجمهور يقولون الزاد والراحلة، واضح. لو كان الإنسان قويا لكن ما يملك راحلة، لكن يقول أنا إذا مشيت سأمشي، ممكن أمشي 3 أيام وبصل مكة، ممكن أمشي 5 أيام، ممكن أمشي أسبوع سأصل مكة، ما عنده راحلة، هل هذا يجب عليه الحج؟ لا، عند الجمهور ما يجب عليه الحج، المشقة ظاهرة. عند المالكية إذا كان يستطيع المشي ما يشترطون الراحلة، يقولون الاستطاعة هي القوة، مطلق القوة، ما دام أنه يستطيع أن يمشي ويدبر نفسه يروح. فبالأمس سبحان الله كنت أقرأ المسألة سريع كذا، ف ابن عبد البر ذكر أن قول مالك قال به عبد الله بن الزبير، قال الاستطاعة القوة، الاستطاعة القوة. وقول الجمهور طبعا قال به كثير من الصحابة، عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عباس، وجمع من الصحابة فسروا من استطاع لسبيلة الزاد والراحل. طبعا هناك حديث مرفوع لكنه ضعيف، لكن هذا جاء عن ابن عباس وعن كثير من الصحابة. الآن لو سئلت هل هناك خلاف بين الصحابة في هذه المسألة أو لا، مع أن انظر بعض الفقهاء جعل هذا قول للصحابة وهذا قول آخر للصحابة، هل قول عبد الله بن الزبير الاستطاعة القوة يخالف قول عمر رضي الله عنه وباقي الصحابة في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة أو لا؟ ها؟ نعم، يمكن أن نقول، يمكن أن نقول أصلا ابن الزبير ما خالفهم، وإنما يعني فسر الآية بماذا؟ بالمثال، قال الاستطاعة القوة، ما يقصد يعني ضبط الاستطاعة، فما يكون أصلا هناك خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فيمكن أن يقال هذا يعني في الجواب على يعني هذا القول، مع أنه حتى لو قلنا ابن الزبير يقول بهذا نقول المسألة فيها خلاف مثلا، ثم يرجع للقواعد العامة وكذا. لكن أيضا هذا يفيدنا الآن، عرفت الآن هذه القاعدة، أن السلف يذكرون مثلا أمثلة أو يذكر صفة فقط للمسمى، صفة للمسمى، فتعرف أن يعني أن هذا هو الأصل وهذا هو الغالب. نعم، وهذا هو الأليق، أنك ما تجعل هناك خلاف بين السلف، والله أعلم. طيب، لعلنا نقف هنا لأن سيذكر يعني أمورا أيضا تحتاج إلى أمثلة كثيرة وكلام طويل، فنقف هنا ونكمل إن شاء الله يعني غدا بإذن الله. طيب، نأخذ التوحيد. سورة الفاتحة، سورة الفاتحة.